إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام كلمات تقالها سمعناها وتتكرر في حياتنا أكثر من 80,000 مرة وهذه الكلمات لها بقصة إنه الأذان الأذان حينما وقته المؤذن به وهو خير اختاره الله تعالى لهذه الأمة هو ليس مجرد إعلان دخول الوقت وإشعار بدخول الصلاة وإنما كلمات لها معانيها ألم ترى أن الله تعالى أبدل هذه الأمة عن نواقيس النصارى الصامتة الجامدة وعن أبواب اليهود الصامتة التي لا تؤذن ولا تذكر إلا أن الصلاة قد دخل وقتها وعن نظام اليهود أبدل الله تعالى بخير من ذلك بأذان له كلمات وله معاني ألا ترى أنه يؤذنه المؤذن في اليوم 5 مرات وفي الأسبوع 36 مرة مع طرف الجمعة وفي الشهر 140 مرة تتردد هذه الكلمات وفي السنة 1600 مرة تتكرر هذه الألفاظ والعبارات وإن أتبعك الله تعالى في عمر 50 سنة فإنك ستسمع الأذان أكثر من 80,000 مرة فهل هذه الكلمات إنما هي كلمات مجردة أو أن الله تعالى أراد باختيار هذه الكلمات وألقاها بروح صالحة رآها عبد الله بن أبي ورآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتوافقت الرؤيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها مجردة فقل يا عبد الله بن أبي ولقنها لبلال فإنه أنجى صوت مني فهل هذه الرؤيا مقصودة وهل هذه الكلمات كلمات معبرة أراد الله تبارك وتعالى أن نتحول في حياتنا إلى معاني وهي من أكثر الكلمات استعدادا ومن أكثر الكلمات سماعا تطرق أسماعنا ولذلك كان للأذان خصوصية يختلف عن غيره من الكلمات فالأذان نحفظه ويحفظه أبناؤنا منذ الصغر فهم يحفظون كلماته ويعلمون أنه مرسل من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والحث على الصلاة وأن الصلاة فيها خير وفلاح وأن الله أكبر من كل كبير هذه الكلمات يحفظها أبناؤنا منذ الصغر فهل لها معاني وهل أراد الله تعالى من هذه الكلمات غايات أن تلامس قلوبنا أم أنها مجرد كلمات تشعر بدخول الله وأن الأذان له كلمات مختارة مرصدة بعناية إلهية تفيد معاني غير الإعلان أن الوقت قد دخل ولها معاني تصل إلى القلوب وأن الأذان لا بد أن يظهر به وينبو به الصوت بألفاظ حتى يصل إلى القريب والبعيد فربما سمعه المصلي وربما سمعه المسلم وربما غير المسلم لإعلان الناس وإعلانه بقضايا جوهرية أرادها الله تعالى أن تتكرر في أرضه وفي بلاد المسلمين في اليوم 5 مرات وفي الأسبوع وفي الشهر وفي السنة بل أن الأذان تخلل جميع أوقات الناس فهو يؤذن لهم في الفجر وقت صلاته وهو يؤذن لهم في الظهر وقت أعماله ويؤذن لهم في العصر وقت راحته ويؤذن لهم في المغرب وقت استراحته ويؤذن لهم في العشاء وقت سمره فهو مقصود من الله عز وجل أن هذه الكلمات تتخلل حياة الناس على جميع الأوقات وعلى جميع مراحل الزمن وأنك لا تخلط بالأذان كلمات أخرى فهي كلمات مختارة بعناية لا يخلط لا في أوله ولا يزاد في آخره وإنما يلتزم بكلمات الأذان كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يطرق سمع كل إنسان فيطرق سمع المصلي ويطرق سمع الداخل ويطرق سمع العربي ويطرق سمع الأجنبي فكل من دخل بلاد المسلمين ترددت عليه هذه الكلمات التي لها معاني ولها غاية الله عز وجل أرادها أن ترفق في نفس كل إنسان والدلالة على ذلك مختار المؤذن الأنذر صوتا والجهوري بكلامه وصوته والأقوى والأرفع حتى يبلغ هذه الكلمات المقصودة التي أراد الله تعالى أن تبلغ إلى قلوب العباد بل رغب الشارع الحكيم في الأذان ورتب عليه أجورا عظيمة خاصة لمن يؤذن لوجه الله تعالى ولا يريد من أذانه جزاء دنيويا ليلامس إخلاص قلبه ما نطق به لسانه فيصل إلى قلوب الناس وتصل الغايات التي أرادها الله تعالى من هذه الكلمات التي لطالما تتكرر إننا لا نريد من الأذان أن يكون كلاموس النصارى تدق أجرافه ولا يفهم الناس معانيه ولا نريد لهذا الأذان أن يكون كنيران المجوس التي تشعل
ولا يستجيب احد لها. ولا نريد لهذا الاذان ان يسلك صدوق اليهود الذي يفكر تدميرا وتفكيرا وليس له معنى. قيل له ان هذه الكلمات معاني تلامس القلوب يكررها المؤذن بصوت النبي باحداث لله عز وجل. بل لانهم بلغوا اعلى رساله صاروا اطول الناس اعناقا يوم القيامه كما قال صلى الله عليه وسلم. بل تتعاطف وتتجانس معه الاشجار والاحجار والجن والانس وكل من سمع صوت المؤذن فانه يشهد له يوم القيامه. وهذا كله يدلنا على ان ذكر الاذان له كلمات مقصوده وان الله قصد تحقيق معاني في هذا الاذان. ويدل على ذلك ايضا ان الاذان مقصود انه اذا اذن المؤذن رددنا كما يقول المؤذن وقلنا كما يقول. الدلالة على أن الكلمة مقصودة ونحن نرددها ونكررها مع المؤذن إقرارا وإعلاما وإشهارا بمقاصد الله تعالى التي يريدها. حتى إذا قسم المؤذن أذانه صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم السبيل والباب والطريق المضي إلى الله، ثم بعد ذلك سألنا الله تعالى له الوسيلة. وهذا يدلك على أن الأذان مقصود لتجتمع فيه حاسة السمع وحاسة غرور القلب وحاسة النطق اللسان للإقرار بكلمات عظيمة نكررها في كل يوم أكثر من 5 مرات بل زيادة على ذلك. بل جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يتوقف عن الكلام ويتوقف عن الحديث إذا سمع المؤذن ليعلن استسلامه لله عز وجل ويكرر خلف المؤذن ما يقول، لأن هذه الكلمات هي كلمات مقصودة أرادها الله عز وجل أن ترسخ في قلوب العباد ولذا تتسرب في حياتنا. أليس تكرار هذه الكلمات في الأسبوع 140 مرة وفي الشهر 1400 مرة أو في السنة 1400 مرة وفي العام وفي العمر 80,000 مرة ألا ترسخ في نفس الإنسان التوحيد إذا فهم معناها؟ ألا ترسخ في نفس الإنسان التجرد لله تعالى إذا فهم مراداتنا؟ ولذلك أيها الأخوة لا بد أن ننتبه للغايات والمقاصد في قضايا التشريع وليس في دور العام. يعني حينما نتكلم عن الأذان ليس الأذان شروط الأذان وشروط المؤذن وسيؤذن المؤذن وإن أذن قبل دخول الوقت كما يقوله كثير من الفقهاء، وإنما للأذان غاية وروح ومقاصد الله عز وجل أراد أن تتحقق في قلوب العباد. وتعالوا معنا لنبحر في هذه الكلمات العظيمة ونفهم معناها. وأنا أتمنى من كل إنسان إن سمع الأذان في صلاة العصر أن يحقق هذه المعاني على هذا الأذان إذا سمعه، ويردد معه ويرى هل تنزل هذه الكلمات من لسانه إلى قلبه، فيتحول بعد ذلك إلى مستسلم منقاد لأمر الله عز وجل كما أراد الله عز وجل منه. يقول المؤذن حينما يبتدئ الله أكبر الله أكبر يكررها في الأذان 6 مرات، 4 مرات حينما يبتدئ الأذان ومرتين حينما يقصر الأذان. ليس مجرد إعلان بأن الله أكبر من كل سبيل، وإنما هو تقرير وتذكير للذين ظهرته الدنيا فالله أكبر منها، وتقرير من الذين ظهروا في الملوك والعظماء الله أكبر منهم، وإعلان وتقرير أن الله تعالى إن كان هو الكبير فذكر الله أكبر، وإن كان الله تعالى الكبير فراءته هو الفوز الكبير، وإن كان الله تعالى كبير فما أعد الله للمتقين إنما هو نعيم وملكا كبيرا كما قال الله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا فإن كان الله هو الكبير فقوته أكبر من كل قوة وعظمته أكبر من كل عظمة ونعيمه أكبر من كل نعيم وقدرته أكبر من كل قدرة وهو سبحانه وتعالى الكبير المتعال. فالله تعالى يريد أن يرسخ في ذهن المسلم أن الله أكبر من كل شيء، فأكبر من قوة الأقوياء، وأكبر من هذه الدنيا بما فيها، وأكبر سبحانه وتعالى بعلمه من كل علم، وما عنده أكبر من كل شيء، فلتترسخ هذه المعاني في نفوسنا، فإن علمنا أن الله الكبير لجأنا إلى الكبير، وإن علمنا أن ما أعد الله للمتقين هو الفوز الكبير، سعينا إلى الفوز الكبير، وإن علمنا أن علم الله هو العلم الكبير، طلبنا منه المدد والعفو والعون. منه سبحانه وتعالى فالله أكبر من كل كبير والله أعلى من كل كبير. وهذه الكلمات تتكرر دائما الله أكبر الله أكبر، افهموا يا ناس أن الله أكبر من كل كبير وأن الله أكبر من كل قوي وأن فوزه هو الفوز الكبير وأن ذكره هو الذكر الكبير فالتجمع إلى الكبير سبحانه وتعالى فالله أكبر الله أكبر. وأراد الله تبارك وتعالى بهذه الكلمات أن تتحول إلى واقع يمارسه الناس في حياتهم، فإن وقع عليه ظلم التجأ إلى سبيل، وإن احتاج التجا إلى السبيل، وإن انتفر التجا إلى السبيل، وإن اقتفر التجا إلى السبيل، وإن دعا التجا إلى السبيل، وإن أراد الإصلاح التجا إلى السبيل، فهو سبحانه وتعالى السبيل. ونكررها عليك في كل يوم: الله أكبر، الله أكبر، أكبر مما تصنعون، وأكبر مما تفعلون، وأكبر مما تشتهون، فهو السبيل المتعال، سبيل ولا يشبهه شيء، سبحانه وتعالى وهو السميع البصير. ثم تنتقل إلى لفظة أخرى بعدما يتسائل المكبر المكبر المؤذن، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. وهي مفتاح التحول بين نظام الإنسان الحياتي من الكفر إلى الإيمان، فهي شهادة، شهادة الإخلاص والإيمان التي يتحول الإنسان فيها من الخلود في النار إلى دخول الجنة ولو بعد حين. وهي الشهادة التي يتحول فيها الإنسان من العدو إلى الصديق، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن عداوة الله تعالى إلى محبة الله. وهي الخط الفاصل بينك وبين أهل الكفر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومعنى كلمة أشهد، بس أشهد، أشهد لها معاني عدة. أشهد بمعنى أرى وأشاهد، كقولك: يشهده المقربون، يراه ويشاهده المقربون. وأشهد تأتي بمعنى أقول بما أعلم، ومنه قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، أشهد بما أرى وأشهد بما أقول وأعلم. والشهادة هي الكلمة، فكأنك حينما تقول: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ويقول المؤذن وأنت تقول خلفه مثل ما يقول، فمعناها: أشهد بقلبي ويشهد لساني، وألقمت يقين الحالك الذي أقسم أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل هذه الكلمات تقف عند اللسان أم أنها تتجاوز الإنسان إلى تطبيقات أخرى حينما تقر بلسانه ويشهد قلبه وتحلف حلفا صادقا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ معناها: لا إله إلا الله، أي لا أحد في الكون يستحق العبادة، ولا سلطة لأحد في الكون، ولا رب يستحق أن يعبد إلا الله تعالى دون تجزئته. فلا يصح أن يكون الله هو الرازق والحاكم غيره، ولا يصح أن يكون الله هو الخالق والمشرع واحد ثاني، ما يصير. فقل: لا إله إلا الله، يعني له السلطة المطلقة دون تجزئة، فلا أحد يستحق أن يعبد إلا هو. وهذه الكلمات التي رنت بآذان المشركين فهموا معناها أن لا إله إلا الله مو يعني لا خالق إلا هو، وهم مقرين بالخلق أن الله هو الخالق، لكن رنت بآذانهم أنها لا تتجزأ، فهو الخالق يعني هو الرازق، يعني هو الحاكم، يعني هو المشرع، يعني هو الذي يرسل الرسل، وهو الذي يتبع وطريقه الذي يرسل إلى الجنة. هذه معناها، كررها كل يوم، تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، لا أحد يستحق أن يعبد بحق إلا هو، ما تجزأ، وإنما كل له عز وجل، هو رازق ونفس الشيء هو حاكم، هو رازق ونفس الشيء هو خالق، هو رازق ونفس الشيء هو مشرع، فله الأمر وله النهي وله الخلق وله كل شيء سبحانه وتعالى. هذه كل يوم نكررها، ويكررها الله تعالى عليه من خلال أمر المؤذن، حتى ترسخ في أنفسها أن لله تعالى وحده التصرف المطلق في هذا الكون، فهي شهادة له سبحانه وتعالى بأن بيده كل شيء. والقسم الثاني: أشهد أن محمدا رسول الله، وهي تتضمن أمور يدلك على أن محمد بشر وليس إله، ولذلك هو رسول الإله، فهو مجرد عن صفات إلهية، فهو لا يعلم الغيب إلا ما أطاعه الله تعالى عنه. وهو صلى الله عليه وسلم مرسل من قبل الله، فهو بشر إلا أنه مرسل محسوب. وأن ما أخبر به هذا الرسول الذي شهدت وحلفت أنه رسول وأدام ذلك قلبك، ما شهدت أن الرسول حق، يعني ذلك أن تشهد أن ما أخبر به من الغيب فهو حق، فأنت مؤمن بذلك الغيب، وأنت مستعد لملاقاة ذلك الغيب، فإن كان الغيب جنة أو نارا فأنت مستعد لها. كل يوم كرر عليه: أشهد أن محمد رسول الله، يعني اللي أخبرك في حق، انتبه، لا تنتظر الدنيا، استعد للآخرة، أخبرك أن الموت حق، وأن هناك صراط وحساب وحشر وميزان وعذاب وعقاب وجنة ونار، أنت مستعد ولا لا؟ لا مو مستعد، لا مرة ثانية أذن المؤذن الظهر، مو مستعد أذن العصر، مو مستعد أذن المغرب، مو مستعد أذن العشاء، حتى تأتيك روحانية فتفهم هذه المعاني فتقوم بالاستدارة إلى الله عز وجل. أشهد أن محمد رسول الله، أي ما أخبرنا به حق عن الغيب، فنحن مستعدون للقاء هذا الغيب، وأنه يعيش معنا في هذا العالم أكوان أخر وعوالم أخر كالملائكة والجن مما لا نراهم، يكتب علينا الملائكة أعمالنا، تكتب علينا أنفسنا وتكتب علينا أعمالنا وخطايانا وخطاياتنا لنؤمن أن محمد رسول الله فهو أخبرنا بذلك وأنه هو السبيل والطريق الموصل إلى الله عز وجل. فليس ثمة طريق يوصل إلى الله إلا طريق هذا النبي الذي أدرج اسمه بعد اسمه عز وجل فقال أشهد أن لا إله إلا الله له الحكم والأمر والنهي وأشهد أن محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم الباب الموصل إليه والطريق الموصل إلى الله عز وجل. فلا طريق يوصل إلى الله إلا طريق هذا النبي. فهمت هذا؟ انكرر المرة الثانية أمام الصورة. فهمت؟ انكرر العصر. فهمت؟ انكرر المغرب. ما فهمت؟ انكرر معك حتى تموت ونحن نكرر معك ألا طريق موصل إلى الله إلا عبر هذا النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم سواء السبيل وأن يلهمنا رشدنا بالصواب فهو اللي ذلك والقادر عليه كل ما تسمعون. أستغفر الله العظيم الجليل ولكم تستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مرسل بحمد الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه والتابعين ثم اما بعد. ويترافق الاداء في تكفير الناس من ابى ولم يعلم ومن صلى ولم يصل ومن كان مسلما ومن كان كافرا ومن كان فاسقا ومن كان منافقا. يستمر الاداء في تكفير هؤلاء الناس بهذه المعاني التي ارادها الله تعالى اعلاما وايذانا بان الحكم له والامر والنهي له وان الباب المرسل اليه هو هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول المؤذن يفتح ويبرر بالكلمات الثانية فيقول حي على الصلاة حي على الصلاة. وقد جاء ترتيب الصلاة كترتيبها في الشهادة فإن أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم بعد ذلك يحسب هذه الصلاة. ويقال حي على الصلاة حي على الصلاة لأن الإنسان يحب النقد ولا يحب التفريع يعني يحب العاجل أعطوني عاجل وأن الإنسان يؤمن قد يؤمن بالغيب المنتظر لكنه لا يعمل له لأنه يريد معجل. فلذلك الله عز وجل عاجله وباغته بالصلاة قال أمنت بي أمنت برسولي عجل إلي فصلي فالصلاة لك صلاة لا تتأخر عجل إلي فصلي لأن الإنسان دائما يحب العاجل ولا يحب الآجل. فعجله بهذه الشيء حي تعالى إلى الصلاة تعالى إلى الصلاة. وقد أجرى الله تعالى في كتابه العزيز على أناس لا أنهم مجرد مصلين فالكثير من الناس يصلي ولا لأنهم عباد خطأوا في المساجد عن الدنيا لا ولكن لأنهم في زحمة الحياة ومشاغل الدنيا سمعوا المؤذن فتركوا أعمالهم وأشغالهم ورجعوا إلى الله تعالى. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة فقدم فعلا قوي وهو التحمل والصبر في ترك ملذاته والنزول إلى الصلاة. فكان هذا محط الصلاة أن الله أثنى من فضله أثنى عليهم لأنهم تركوا أعمالهم تكاثيرهم أشغالهم تجاراتهم وذهبوا إلى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا خير هذا القوة هذه الضرورة تستمر في المنام وتروح تصلي هذه القوة أنك تقوم في جلد الخالق الشريف الساعة الرابعة والنصف وتأتي لصلاة الفجر هذه الشجاعة أنك تترك الزبائن وتترك التجار الذين يأتون تترك محلك وتروح تصلي لله عز وجل. هؤلاء الذين أثنى الله تعالى عليهم كما يقول واحد ثالث قال يا إذا كسرنا المحلات وقت الصلاة خسرنا احنا حسبناها في كل وقت من الصلاة إذا نفتح وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء أربع أوقات في كل ساعة مغلقة تروح علينا 10 دنانير يعني 40 دينار نحصرها في اليوم يعني يصل إلى أكثر من 100 دينار وزيادة في الشهر أو 400 دينار نحصر في الشهر أو زيادة على ذلك. يا أخي خسارة الخسارة هو فكره الخسارة هو أن تخسر الدنيا والآخرة وإنما الربح والقوة والشجاعة أن تغلق هذا المكان وتروح إلى الله عز وجل وتصلي. ثم هذا اللي دخل معاني عظيمة اللي سألها كثير من الناس ألا ترى أن المؤذن حينما يؤذن للصلاة وينادي الناس فهو مثل السلم مثل اللي يحسب الناس وإيمانهم على حرافه إذا أذن المؤذن يبين هذا المنافق من الناس اللي يصليها في وقتها من الناس اللي يصليها بعد وقتها من الناس اللي يتكاسل يتشحد إلى المسجد من الناس من حفرته ينام ويتدشى من الناس من لا يصلي. فصار الأذان مثل السلم مثل اللي يميز الناس ما بين المستجيب والصريح عرف نفسك من الأذان. فالله تعالى إذا نادى الناس في الأذان فقال حي على الصلاة حي على الصلاة تعالى الآن نحسب إيمانكم يبين الآن إيمانكم ونخرج ما في قلوبكم يبين الآن. فلذلك يتمايز الناس حينما ينادي المؤذن ويبين استعداد اللقاء الأخرى. ثم أن في هذا الأذان حكمة أخرى وهو أن الإنسان قد تطحنه الدنيا بطاحونتها ودولاب الدنيا يستريح فيكون مشغول الإنسان في أشغاله وأعماله وتجاراته فإذا أتى المؤذن فهو إعلان لبدء معركة جديدة مع الشيطان. راح يلا جولة جديدة مستعد لمصارعة الشيطان وهزيمته. فإذا رحت المسجد صليت فقد هزمت الشيطان. ثم أنت بحاجة تروح محطة البنزين تعدي الوقود وتعدي بنزين يحط إيمانك يضعف إيمانك إن الإيمان لا يخلق إن الإيمان لا يجلى. وين تعدي بنزين؟ تعدي بنزين المكان تروح المسجد تكتب بنزين جديد وتعرض القول إيمانك أن يشجع للمعركة مرة أخرى. نعرف ان سقطت ولا ما سقطت لها ان اذن المؤذن جوله جديده يلا اترك صورك اترك عملك اترك فراشك وتعال الى المسجد وصل وعد بنزين من جديد وخذ روحانيه واسجد وقرب وتزود بالطاعه وبعدين ارجع الى المعركه مره. بعدين هذا يدلك على كمال الايمان على كمال الاسلام وان الاسلام لا رهبانيه فيه. فليس الطريق الموصل الى الله هو في التزهد وترك الدنيا لا لكن اشتغل في دنياك واشتغل في تجارتك سيدنا المؤذن اترك التجاره واصبر وارجع شرفان وعجزوا في داخلة الصلاة وانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ما عندنا رهبانية يعني الدلالة على أن الطريق الموصل إلى الله هو بالتفرج وبترك الدنيا ومرجعتها لا يكون غمس من الشغل فيها لكن لحدود اجعلها في يدك ولا تجعلها في قلبك. فالأذان يخرج ما في القلوب من طاعة ويخرج ما في القلوب من دخل ودخل. ثم ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فتح جلدة ولا قرية إلا أقام فيها الأذان حتى يشعر الناس ان يناديكم ومحطة وقوصكم هو هذا الاذان يناديكم ويجمعكم. فما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قرية الا قام بها مسجد وأذن الوقت حتى انه ما كان يخجل حتى يسمع لنا. فان سمع المؤذن يؤذن عرف ان هذول اهل الاسلام عرف اشعار واحلى. واذا ما كان المؤذن بسم الله وتوكل على الله ودخل فدل على ان الاذان له معاني مو بس كلمات. حتى ان اليهود والنصارى فهموا ان الاذان والمؤذنه انما هي شعار للمسلمين وهي هذه الأذان والميزنة عبارة عن شاهد للهمم يشهد الهمم في نفوس الناس. فكلما دخلوا قرية كسروا الميزنة شوفوا حرب البوسنة حرب الصد الهندي مسجد بابري شوفوا الشيشان شوفوا فلسطين أول ما يقوم بالمعادل كسر المعادل حتى لا يرتفع صوت المؤذن لأن الأذان فيه راحة وطمأنينة وإشعار بأن أهل هذه البلد أهل الإسلام واستسلام وانقياد بأمر الله عز وجل. ولذلك الأذان يشهد الهمم فكسروه. ألا ترى أن التكبير في الحروب يفعل فعله وكلماته جزء من الأذان فلها فعل ولها أثر وقد وعى ذلك الغرب. فلذلك سعوا إلى تثمين أفواه المؤذنين حتى في الغرب ممنوع التأذين إلا في غير يغلب على أهل المسلمين حتى يؤمن النصارى فيضجون بنواطيسهم واليهود بأبوابهم. والأذان لأنه ليس صامت ليس جامد وإنما له معاني دقيقة تصل إلى الأذان وتتفرد إلى القلوب. فيا أيها الأخوة إنه نداء من الله تعالى متجرد للإنسان الذي قد انغرس في هذه الدنيا واتهمته أعمالها. فهذا نداء من الله تعالى للإنسان في كل يوم خمس مرات أن يستجيب لأمر الله أن الله تعالى هو سبحانه وتعالى له كل شيء دون تجزية فله الحكم وله الأمر وله النهي وله الفضل وله الرزق. كيف هو إله الرزاق والذي إله الله وإنما إله يشفع لعباده ويخلق لعباده ويشرع له كما يشاء. ثم في هذا الإذن التفتيش بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه الرسول خاتم وليس بشر وأنه رحمة من دار هؤلاء الناس فاتبعوه ترشدوا واتبعوه تصلوا إلى طريق النجاة. وأن في هذا الإذن دعوة للناس إلى الصلاة التي فيها روح وتزودوا من معطف البنزين وهي المساجد التي هي مستشفى صمود العباد وفيها رعاية العباد وحي على الفلاح وهو خير الدنيا والآخرة. وهذا الأذان في الممثل نستطيع أن نبطل فيه إيمانك وقربك من الله وارتجاك من بعدك. ثم يختم الأذان مرة أخرى بأن الله أكبر من كل كبير استدعوا لما استدعوا أطعت لما أطعت وإن تتولوا يسجل قوما غيرهم ثم لا يكونوا أدالكم. نسأل الله تعالى أن نعيش معاني هذه العبادات والشعائر فإن لها معنى عظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الشرك والمشركين اللهم أعز الشرك والمشركين اللهم أعز الشرك والمشركين اللهم انصر مجاهدنا في سبيلك في كل مكان اللهم ارفع رايتهم اللهم حقق رايتهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على ذلك قدير للإجابة الجليل. اللهم ارحم ضعفنا واذكر كسرنا وتول أمرنا وقم بالصالحات لنا لنا ولا تخلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أحد من ذلك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا أمطارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا أمطارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا أمطارا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قولوا لقد أحسنتم ورحمكم الله.